يا حسين كل محرم تعهد عاد.
السلام عليكم ورحمة الله، أتقبل أمامكم أخوات مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لواءه. كان الكلام في سورة الفرقان المباركة، ولا زال الكلام في السياق الأول من هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ذكرنا بأن البركة لها معنيين، المعنى الأول معنى الاستقرار، ففي التفاسير يقولون عندما نقرأها بفتحتين يعني بركة، فإنها تعني ثبوت الخير في الشيء كثبوت الماء في البركة، أو مثلا بركة البعير يعني إذا ألقت صدرها على الأرض واستقرت عليها. عندما نقول ونعبر عن الله سبحانه وتعالى بتبارك، نصفه بهذا الوصف، يعني أن كل الخير استقر في الحضرة الإلهية، لكن عندما ننظر إلى السياق ذكرنا بالأمس أنه من المبادئ استخدام الأسماء أن الاسم لابد أن يتناسب مع الغاية من استحضاره والغاية من استعماله. هنا تبارك الذي نزل الفرقان، يعني أن هذه الخيرات، هذه الكمالات، كمالات الله سبحانه وتعالى، عندما تستقر في قوس النزول، نزل أي أن هذه الكمالات تنزلت يعني في قوس النزول واستقرت. أين استقرت؟ على عبده. نزل الفرقان، هذا الفرقان الذي تنزل على عبد الله سبحانه وتعالى أو على عبده، يعني عبد الهوية المطلقة. ذكرنا أنه في التفاسير يذكرون الفرقان إما هو الرسول، هو فرقان لأنه يشخص ويرشد الناس ويبين الحق من الباطل ويدافع عن الحق وأهل الحق ويدفع عنهم الأذى ويكشف مؤامرات الباطل وما إلى ذلك. وبعض التفاسير تطلقها على الرسالة والكتاب، إذا قلنا بأن تبارك هذا الاسم الذي تقريبا هو من مختصات الله سبحانه وتعالى، نادرا ما يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، بأنه كل الخير والبركة، بمعنى كل الجمال كل الكمال. عندما نقول أن هذا الكمال المطلق، هذا الموجود الذي كله كمال كله خير استقر وتنزل واستقر في الأرض في موجود هو المظهر الأتم له. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان الذي يعطينا البصيرة ويجلي أنفسنا و ذكرنا أن درجة من درجات البصيرة هي التخلية من الرذائل والتحلي بالفضائل، ثم هذا الفرقان يجذبنا فتتجلى فينا حقيقته ونشاهده ونشاهد علاقتنا فيه وارتباطنا به، نشاهد أننا في حضرته. هذا الفرقان الذي تنزل واشتمل على كل الكمالات والذي يمكن أن يجمع بين الرسالة والرسول، ذكرنا بالأمس أن الرسالة هي الرسول وأن الرسالة ليست والدين، دين كل نبي من الأنبياء هي حقيقة هذا النبي. ولذلك في هذه الآية المباركة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، بعض المفسرين يقول ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إلى آخر، بعض المفسرين يقول ما محمد إلا رسول يعني محمد هو ماذا؟ ليس إلا موصل للرسالة، جاء بالكتاب وبعدين ممكن يموت والناس تنقلب على أعقابه وتتركه. وهذا الذي انقلب فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، يعني من يثبت بعد وفاة الرسول على رسالته التي بعد انفصلت عنه ومات أو قتل. إذا الرسول موصل للرسالة ثم إن مات أو قتل الناس إما على قسمين، إما ينقلبون أو يثبتون على هذه الرسالة والله سبحانه وتعالى سوف يجزي هؤلاء الشاكرين الثابتين. طب هذا تفسير إلى الآية. تفسير آخر هو اللي يذكر العرفاء والفلاسفة يقولون ما محمد إلا رسول، يستشهدون فيها على هذا المطلب اللي ذكرناه، يقولون هذه الآية لا تريد أن تقول محمد ليس إلا موصل للرسالة وإنما هوية محمد ليست إلا الرسالة. ما محمد إلا رسول يعني محمد صلى الله عليه وآله هو عين الرسالة، لا يوجد شيء ما ينطق عن الهوى، نفس المطلب اللي توصله هو عين الرسالة، وكل نبي هويته عين رسالته. وهذا الكلام مو وارد فقط على الأنبياء، حتى احنا كلامنا أفعالنا هذا كررناه كثيرا بأن أفعالنا تمثل شاكلتنا وتمثل أنفسنا، تبني هذه النفس حقيقة أنفسنا هي أفعالنا وأقوالنا وتصوراتنا وأفكارنا، هذه تمثل شاكلة النفس. الواحد يبغى يعرفه من أي من أهل الجنة أو من أهل النار، يشوف أفعاله، يشوف أقواله، يشوف طريقة تفكيره، يشوف علاقته بالمؤمنين مبتنية على الإيمان، على المحبة، على الصدق، على الاحترام، على الأدب، على إذن عندما نقول بأن الفرقان إما هو الرسول أو الرسالة، هذين الأمرين هما يمثلان حقيقة نبوية أصلا. الرسالة هي عين الرسول، هي هوية الرسول، لكن هنا الآية تتحدث عن نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذا هذا الرسول يسمى فرقان في هذه الآية، تشير إلى فرقانية الرسول ليس في مقامه الخلقي، لأنها تقول نزل الفرقان على عبده، عبادة الله سبحانه وتعالى تتحقق في عالم الخلق في عالم الدنيا، ولكن هذا الفرقان النازل على الرسول العبارة عن أمس بالمقام النوري، أتوقع ذكرنا أمس، أنا كنت متلخبطة شوي لأن الجهاز معلق فشوي المعلومات يمكن صار فيها تقديم وتأخير، لا ما أتذكر وش اللي قلته بالضبط أمس، لكن أتوقع اللي إحنا ذكرناه اللي هو الحقيقة المحمدية، المقام النوري للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. حتى لا نذكر معاني نستغرب منها، نتأمل في كلام المفسرين في هذه الآيات. الآيات عندما يقولون، عندما يقول الله سبحانه وتعالى نزل الفرقان على عبده، التفاسير تذكر أنه تشرحها على أن هذه الآية نزل الفرقان على عبده بعد الخلق، أغلب التفاسير تقول نزل الفرقان على عبده بعد أن خلق العباد، نزل القرآن ويسمى فرقان بلحاظين مثل ما ذكرنا بالأمس، إما بلحاظ السالك، الروايات الأمس قرأناها هذه، إما أن تكون بلحاظ السالك عندما ينزل القرآن فيتبعه ويعمل به هذا السالك لله سبحانه وتعالى اعتقادا منه بلزوم العمل به، يعني من جهة عند اعتقاد بالقرآن، من جهة ثانية على المستوى العقلي عند قناعة بأن لا يوجد كتاب صالح إلى بناء حياتي وتنظيم حياتي غير القرآن الكريم، يعتقد به ويؤمن به ولذلك يستنتج ضرورة ووجوب العمل به والتمسك به. هذا بلحاظ السالك، أما ويسمى فرقان لأن السالك وش في درجة بدرجة يرتقي في مقامات القرآن الكريم، يقرأ ويرقى، القراءة هنا بمعنى العمل والتطبيق المبتني على الاعتقاد. هذا اللحاظ الأول. لحاظ آخر يسمى فرقان بلحاظ القرآن نفسه، كيفية نزول القرآن، أنه نزل متفرق على آيات وسور، أو أنه بلحاظ جاره ووظيفته، أنه أن وظيفة التمييز بين الحق والباطل. فيسمى فرقان لأن وظيفته أن يميز بين الحق والباطل. هذا ما هو مذكور في التفاسير. في بعض التفاسير القرآنية تشير إلى معنى آخر، وله المعنى الذي ذكرناه، أن هذه الآية المباركة قد تكون تشير إلى عملية الخلق، وأن الإنسان خلق من نور، من هذا النور، نور محمد صلى الله عليه وآله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي أنه خلق الخلق بحيث أن هذا الخلق قادر على التمييز بين الحق والباطل. طبيعة خلقة الخلقة قادرة على أن تعرف الحق وأهل الحق وتميزها عن أهل الباطل. ذبيحة بالآية المباركة في خلق آدم عليه السلام، عندما نقول علم آدم الأسماء أي خلقهم معلم بالأسماء، وهذا كررناها كثيرا، إن السيد الإمام يقول علم آدم الأسماء يعني أنه خلق آدم معلم بالأسماء، مو أنه خلقه ثم علمه الأسماء. نزل الفرقان على عبده، يعني نزل المقام النوري للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله على عبده، وهذا المقام لأنه نوري لأنه مطلق، فإن التنزل هذا المقام في عالم الدنيا يحتاج إلى ماذا؟ تدرج في التنزل، لأن عالم الدنيا مقيد لا يستوعب هذا الإطلاق، مثل البحر كل مرة تظهر موجة، وهنا يأتي ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخره. هذه الفلاسفة وأيضا بعض العرفاء يستدل بها على أن الإمامة جزء من النبوة، الإمام بوابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، جزء من النبوة وليست منفصلة عن النبوة، لأن الرسالة إذا كانت عين النبي محمد صلى الله عليه وآله إذن لابد أن تبقى الحقيقة المحمدية بعد موته وسوف يموت. إذا كانت الرسالة عين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فلا يمكن أن ترفع لك النساء فيكم الثقة لأن كتاب الله وعترتي أهل بيته. الرسالة لا تنفك عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، هذه المقام النوري للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إذا لابد أن يكون هذا النور يبقى مستمر. طب هذا كلام عن له حقيقة الإمامة، وأن الإمامة ليست منفصلة، ولذلك في بعض كتب العقائد يذكرون هذا في بحث النبوة، يذكرون النبوة والإمامة معا، وهذا معنى الإمامة استمرار للنبوة، هي ليست شيئين منفصلين. يا علي ترى ما أرى وتسمع ما أسمع، لا أنك ليس بنبي أن لا يوحى إليك، ما ينزل الوحي التشريعي، وإنما لكن أنه يقول ترى ما أرى وتسمع ما أسمع، يعني هناك وحي وهناك ارتباط بالغيب. الارتباط بالغيب لا يمكن بعد الرسول الذي يميز النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن غيره من الأنبياء، أن كل نبي من الأنبياء يأتي ويرفع بموته فتنقطع رسالته. يأتي النبي إلا بعده برسالة وروحية جديدة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله رسالته عندما نزلت لهذه الأرض للدنيا فهي باقية إلى قيام الساعة، لأنهم نور واحد. ميزة الشريعة الإسلامية عن بقية من ميزاتها عن بقية الشرائع يتميز بهذه الجهة، أنه حتى مع موت الرسول صلى الله عليه وآله فإن هذه الرسالة باقية. طبعا موت الرسول سوف إن شاء الله بنتكلم عن هذه النقطة، إذا وصلنا لحنا فقداني لرسول الله صلى الله عليه وآله شبيه بي في أثره على فتح، يعني ممكن هذا السؤال دائما ينطرح، إذا كان الرسول الخاتم وإذا كان بيده كل شيء فلماذا يموت؟ الموت يعني ينتقل إلى عالم الآخرة، لوش يصير بعد أنبياء أئمة؟ لوش ما الله سبحانه وتعالى يجعله مثل ما الحين نخلي الإمام الحجة يعيش 1000 سنة وأكثر، ما كان ممكن يعني الرسول يعيش إلى هذا اليوم؟ ولا نحتاج فيه إلى على مستوى الإمكان، ممكن ما نحتاج فيه إلى أئمة. فلماذا الرسول، إذا أنتم تقولون الإمام المهدي موجود 1000 سنة وزيادة، هذا الرسول محمد صلى الله عليه وآله أعظم رسل أولى، هذا الإشكال يطرحونه الحين العرفاء، هكذا يجيبون يقولون أن الرسول صلى الله عليه وآله بموته فتح أبواب من الكمال للإنسان بعروجه وانتقاله إلى عالم الآخرة، فتح أبواب من الخير، كما أن آدم بهبوطه إلى الأرض فتح باب الكمال، رسول الله صلى الله عليه وآله بعروجه إلى العالم الآخر وموته وخروجه من هذه الدنيا أيضا فتح أبواب، فكان لابد فتح أبواب الخير والكمال في قوس الصعود كما افتتحها آدم النبي الأول في قوس النزول. زين، هذا باختصار، بعدين إن شاء الله إذا مرينا عليها. إذن الفرقان ممكن أن يكون هو أصل عملية الخلق، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بحيث أنه قادر على التمييز بين الحق والباطل. وبهذا تصبح هذه الآية المباركة شبيهة بعلم آدم الأسماء، وشبيهة أيضا بالرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يعني أن خلق علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، يعني خلق الإنسان بالقرآن، يعني فطرة الإنسان قرآنية. هذا توقع مرت عليكم من قبل. وعلمه كيفية تفصيل، خلق الإنسان معلم بالقرآن يعني فطرة الإنسان قرآنية، ثم علمه البيان يعني كيفية تفصيل القرآن الكريم، يعني أن يعيش حياة قرآنية. هذا معنى التشخيص بالحق، هذا معنى الفرقان، يعني التمييز وتفصيل الكمالات والسير والسلوك في الكمالات الإلهية. فهذه الآية تصبح من ضمن هذه الآيات التي تتكلم عن نحو خلقة الإنسان، إذا أخذنا الفرقان بأنه أصل عملية الخلق. كيف خلق الله سبحانه وتعالى الخلق؟ كيف هذا الخير الكثير تنزل على عبده، يعني محمد صلى الله عليه وآله، بلحاظ أنه عبد الهوية المطلقة. عبده، الهاء هنا تشير إلى الهوية المطلقة، ما قال عبد الله، كل ما شيخ جواد أيضا يذكر هذا المعنى عندما تذكر الوحيد من الأنبياء الذين خاطبهم الله سبحانه وتعالى بأنه عبده، يعني عبد الهوية المطلقة هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بدون لحاظ أي تعين من تعينات هذه الهوية، أو مثلا ما قال عبد الكريم عبد ال، وإنما عبده هو. مما يشير إلى أنه جامع لكل الكمالات. خب، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الفرقان. إذا كانت بمعنى كيفية الخلق، ثم في سورة الرحمن عندما يقول علم القرآن، هي أيضا مثل علم آدم الأسماء، يعني علم آدم الأسماء. من الذي علم آدم الأسماء؟ السيد الإمام يقول آدم النوري هو المعلم بالأسماء، يعني النور النبوي، نور محمد صلى الله عليه وآله، الوجود النوري للنبي الأكرم، وبواسطته تجلى آدم عليه السلام. وفي عندنا روايات أن آدم كان، لأنه مظهر من مظاهر وجندي من جنود النبي الأكرم، فهو مكتنس في باطنه على جميع الأسماء، لكن الأسماء التي ظهرت في رواية أنه آدم عليه السلام أظهر وفعل في وجوده وفي نفسه 25 من الأسماء، الأسماء الكلية. زين، لأن عادة تكون أسماء الأنبياء لما نقول 25 مو تقولون يعني لا، في أسماء جزئية، في أسماء كلية، يعني الأسماء الكلية الجامعة إلى عدد غير متناهي من الأسماء الجزئية، الأسماء الجزئية لا متناهية. زين المهم، المهم أن آدم عليه السلام اشتمل على حسب سلطنته وعلى حسب سعة دائرة نبوته، استطاع أن ينبأ ويظهر مجموعة من الأسماء. آدم عليه السلام طبيعة آدم، وجود آدم عليه السلام يميل، مر علينا أيضا في آداب الصلاة أن هناك ناس يجمعون حالات يهيمن عليهم سلطان الحب، فتظهر عليهم الأسماء الجمالية أكثر، وهناك من يهيمن عليه سلطان الخوف وتظهر عليهم الأسماء الجلالية أكثر. آدم عليه السلام كان يتميز بالأسماء الجلالية، لماذا وكيف تنتهي هذا إن شاء الله إذا صار في فرصة ناسبة. لكن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان جامع للأسماء الجمالية والجلالية، ولذلك أصبح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو الفرقان على الإطلاق، حتى بالنسبة للأنبياء والأئمة، حتى بالنسبة للأنبياء أخوات، وهذه نقطة مهمة كررناها أكثر من مرة لكن تحتاج فعلا نحن نتوقف عندها، عظمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأنه به فتحت كل الرسل وكل الرسالات، انطلقت من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن إذا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله جامع للأسماء، فمن الطبيعة أن يكون، لأن الإنسان مخلوق بالأسماء، إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله أم السادة خديجة سكروا المايك، إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله جامع للأسماء، فإنه كل خلقة أسمائية هي في أعماقها في ذاتها في هويتها نبوية. إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله هو صاحب القرآن الكريم، هذا القرآن الفرقان، فكل الرسالات، ليس فقط كل خلقة أسمائية ومنهم الأنبياء، كل الرسالات أيضا تنزلت من الحقيقة النبوية. وهنا ندرك شيء من معنى تبارك الذي نزل الفرقان، أن الفرقان هو حقيقة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله التي تنزلت بالتدريج طوال تاريخ الإنسان في هذه الأرض، وكل خير وكل بركة في هذه الدنيا إلى يوم القيامة هي رشحة نبوية. هذا معنى رحمة للعالمين، أن كل خير يصلنا، كل شيء مهما كان هذا الشيء لا يخرج من سعة وعظمة، وهني نفهم يعني فضل الله، وأنه فعلا نعمة الله الكبرى أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وآله. ثم إذا قلنا بأن علم القرآن يعني علم محمد صلى الله عليه وآله القرآن، يعني خلقه خلقة قرآنية، ثم علمه البيان، علمه البيان يعني تفصيل الخلق، يعني واسطة الخير، يعني جعله قرآني وجعله في عين أنه قرآني يفصل الخلق، يضع كل شيء في موضعه. هذا معنى واسطة الفيض. إذن الآيات الأولى من سورة الرحمن، آية الخلافة في سورة البقرة، بداية سورة الفرقان، كلها تنطلق من ماذا؟ نفس الانطلاقة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن حقيقة هذه الأكوان، كل خير تنزل في هذه الأكوان، والحقيقة هي كل الخير. يعني الشرور أوهام، إذا كان هناك حق فإنه قطعا سوف يكون خير. إذن كل هذه هي ماذا؟ رشحات وأغصان وفروع للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. واضح أخواتي لحد هنا معنى الفرقان؟ في سؤال أو احتراز أو شيء؟ إذن الذي كان لحد الحين أن هذه الآيات إما أن تتحدث عن الفرقان بعد الخلق، تشير إلى الإنسان في قصة الصعود أنه يعمل بالقرآن فتتشكل نفس قرآنية ويطلق على هذا الإنسان السالك فرقان لأنه يعمل بالقرآن، أو أنها ننظر إلى الفرقان بعد الخلق بلحاظ القرآن كيفية نزول مفرق وفي ذلك خير كثير وبركة. ما هو هذا الخير الكثير الذي لأجله تنزل القرآن مفرق؟ يقولون لأن دور التمييز بين الحق والباطل. فتح طريق الجنة وأعلى درجات الجنة، هذه كلها بسبب تنزل القرآن مفرق. أو أن نقول بأن الفرقان تطلق على كيفية الخلق وأن أصل الخلق هو الفرقان، وكل سنة تتنزل مرتبة من مراتب هذا الفرقان، يعني المقام النوري للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وتستقر في عبده. استمرار هذا النور وهو الإيمان. لماذا الآية تقول ليكون للعالمين نذيرا؟ ليكون للعالمين نذيرا. إذا إحنا يعني فسرنا الآية على أن الفرقان يعني بعد الخلق، التفاسير تقول أنه المكلفين، حتماً هني العالمين صحيح تطلق على العالمين، تطلق على كل شيء، على النباتات والحيوانات والجمادات وحتى على الملائكة، كل العالمين، كل ما هو موجود في أي عالم من العوالم. ولكن يأتي أكثر المفسرين وإيش يسوون؟ يخصصون الآية، يقولون لأن الإنذار يرتبط بالإنسان المكلف أو الجن المكلف، إذن الذي ينذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله هم المكلفين، يخوفهم، يذكرهم بالآخرة. يمنعهم من ارتكاب الذنوب، يحذرهم من آثار هذه الذنوب. يدعوهم إلى الجهاد الكبير، وأمس تكلمنا عن الجهاد الكبير لعله في نهاية الدرس. الجهاد الكبير، السيد القائد يتكلم عنه بكثرة، الجهاد الكبير. ما هو الجهاد الكبير؟ الجهاد الكبير عند السيد القائد يعني عدم طاعة الكفار. أول شيء على المؤمن بالله سبحانه وتعالى هو أن يفصل نفسه عن الكافرين ولا يطيعهم، ويجاهد على من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يطيع. عدم تبعية الكفار، في بعض العبارة السيد القائد، يجاهد من أجل عدم التبعية. أن لا تتبع الكفار في كل شيء، في المأكل، في المشرب، في طريقة الكلام، في حتى لو شفتها منتشرة، لأن في الأخير الكافرين ما بيتركون المؤمنين لآخر لحظة في هذه الدنيا، يحاولون يسلبون منهم الإيمان، يحاولون يسلطون عليهم، يحاولون. المؤمن عليه أن يجاهد جهاد كبير في فصل نفسه عن عن الكفار. ثم يأتي الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر يعني تمسك بالفضائل. الجهاد الأكبر جهاد داخلي، جهاد في مملكة الإنسان. الجهاد الكبير خارجي، مظهرك يجب أن يكون يتناسب مع الإسلام، يتناسب مع الإيمان. حتى في زيارة عاشوراء، في زيارة عاشوراء أول زيارة، كلام عن المصيبة، ثم يأتي البراءة، أول براءة في زيارة عاشوراء، وانفصال عن قتلة الإمام الحسين، هي الجهاد الكبير، إعلان أنني أريد الانفصال عن هؤلاء. ثم حتى تصل الزيارة إن شاء الله إذا صار في فرصة نمر عليها الدرس القادم، مع إمام منصور، مع كذا، الآن داخل البيت، بعد ما انفصلنا عن أهل الباطل دخلنا بيت الولاية، بيت الإمام، مع إمام منصور، أدركنا بأن زيارة الإمام الحسين عليه السلام هي طريق ظهور هذه الولاية وهذه الإمامة وهذا النور النبوي في الأرض. أدركنا هذه المعية، هنا يبدأ الجهاد الأكبر والتقرب لأهل البيت عليه السلام بموالاة الحسين. بالحسين نتقرب لأهل البيت، بالحسين نعرج في كمالات أهل البيت، ونندك في مشروع أهل البيت عليهم السلام، مشروع الظهور. ثم أيضا ما أدري تذكرون الزيارة المفترضة، يعني هالأيام كل في أذهاني، يعني لما يقول إني سلم لمن سالمكم، فيه إني سلم لمن سالمكم في بداية الزيارة وفي وسط الزيارة مرة أخرى، لكن في عندنا إني سلم لمن سالمكم إلى يوم القيامة، يعني هذا الانفصال، الانفصال التام عن الكفار، هذا الجهاد الكبير. ثم داخل البيت لمحمد الحسيني العلوي، اللي يسلموا لمن سالمكم، الثانية في الجهاد الأكبر، تمسك بهم، ثبات على ولايتهم. ثم يأتي فأسأل الله ثمرات الانفصال والجهاد الكبير والأكبر، أسأل الله بحقهم وبالشأن الذي لهم عنده أن يعطيني بمصابي بهم. هذه ثمرات الجهاد الأكبر، أصبح مصابهم مصابي، لعل هذا أشرنا له أمس يمكن، أنه إذا أردنا أن نتأدب بأدب في عندنا درجات، أن نتعامل مع مصيبة الإمام الحسين، قادة جيش الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، من ميزاتهم هذه الميزة، أنهم مصاب الأئمة مصابهم، هم أهل البيت، هم أهل المصيبة، ليس أنهم ضيوف في المجالس، ما يتعاملون على أنهم ضيوف. ثم تأتي من جديد نظرة أخرى إلى المصيبة، أنها مصيبتنا نحن، ونتيجة هذه النظرة الصلوات والرحمة والمغفرة، صلوات ورحمة ومغفرة وهذا النوع من أن نعيش مصيبة أهل البيت عليهم السلام، مصيبة الإمام الحسين بهذا النحو، اولا تعطينا صلوات ورحمه واغفره، ثانيا تعطينا معرفه بان خط الكفار خط تاريخي، وان قضيه الامام الحسين قضيه حيه، وان الامام الحسين عليه السلام يؤثر ويفعل فينا، واننا في كل زياره حتى في الروايات ليس تاثير الامام الحسين لا يبدا من لما تدخل المجلس، مجرد ان تنوي الذهاب الى المجلس انت في حضره الامام، وتنزل الملائكه عليك لتحفظك وتستغفر لك الى ان تصل الى هذا المجلس وتنهي، ثم عندما تنتهي من الزياره الملائكه يسالون الله سبحانه وتعالى انتهت زياره هذا الزائر للامام، زياره عن قرب عن بعد مجالس الامام، زياره للامام، اي نوع من انواع الزياره، شوفوا كيف كرم الله سبحانه وتعالى. الملائكة تسأل انتهت زيارة هذا الزائر، الله سبحانه وتعالى يأمرهم بأن يبقوا مع هذا الزائر إلى أن يخرج من هذه الدنيا يستغفرون له. في كل مرة تزور فيها الإمام ولزور فيها الإمام إن شاء الله نعيش هذه الحالة من السعة الملكوتية والعطاء الإلهي وكرم الله سبحانه وتعالى، وكل زيارة نخرج من هذه الزيارة نعود مرة أخرى نكون في مقام مختلف عند الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني عندما نقرأها سواء زيارة الإمام الحسين عليه السلام أو زيارة الأئمة عليه السلام، ويحتاج أن نحن نعمقها في أنفسنا وواقعاً نعتقد بها، وأننا في كل ساعة نكون في حضرة الإمام سلام الله عليه واقعاً، هذا الوجود وهذا الحضور يحيي فينا. الزيارة عاشوراء تنقلنا إلى هذه المسألة في نهاية الزيارة، أن قضية الحسين حية باقية، وتختم بالبراءة التامة، أن البراءة أيضا يجب، وهذا معنى الثبات والإصرار، وأنها ليست موسم وليست ساعة وإنما منهج حياة. إذا في عندنا جهاد كبير وهو الإصرار على عدم تبعية أهل الباطل، الانفصال عنهم، ثم يأتي الجهاد الأكبر وهو التمسك بهم والبقاء معهم والشعور بأن بيتهم هو بيت هذا المتمسك بهم، مصيبتهم مصيبة، فرحهم فرحة. الوية السادة سكروا المايك، خلصنا تقريبا أخواتي. يعني هذه إذا كان ماذا ما قلنا نقطة، ولكن قربت الصلاة فبنختم.
مش القضيحة
هذا إذا كان ليكون للعالمين نذيرا، أنه المكلفين يخوفهم وينذرهم، ومعنى الإنذار يعني يمنعهم من ارتكاب الذنوب ويحذرهم من آثارها ويدعوهم إلى عدم طاعة الكافرين، يعني الجهاد الكبير. أما إذا كان معنى الفرقان أصل عملية الخلق، فإن الإنذار سوف يكون عام لجميع الموجودات. وما معنى أن كل الموجودات ينذرها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؟ هذه سوف سأدري إن شاء الله في الدرس القادم اكتسبها المقدار، أعتذر على الإطالة. ويعطيكم العافية أخوات، أسألكم الدعاء. أسألكم الدعاء أخوات في أمان الله.